بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أن السن علامة من علامات البلوغ. في الولد إذا بلغ 15 سنة يكون بالغا، والبنت إذا بلغت 9 سنين. يتفرع على هذا المبحث سؤال، وهو بعد الاتفاق على أن سن البلوغ في البنت 9 سنين، هل الحمل والحيض أيضا علامة من علامات البلوغ؟ أم الحمل والحيض عند الفتاة هو بلوغ، بمعنى أن البنت إذا حملت أو حاضت هذا يكون كاشف عن سبق البلوغ في هذه البنت؟ في القواعد قال العلامة رضوان الله عليه: الحيض والحمل دليلان على سبقه، يعني سبق البلوغ. في المسالك نسب هذا الكلام إلى الإجماع، يعني ظاهر كلامه في الإجماع، إذ قال: لا خلاف في كونهما دليلين على سبق البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغا بأنفسهما. ومن الواضح أما الحيض هو بلوغ، لأن ما ورد في الشريعة من الأخبار ما يدل على هذا، لأن الشارع في جملة من الأخبار علق أحكام المكلف عليه، يعني على الحيض، مثل قوله عليه السلام: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. نلاحظ هنا أن قبول الصلاة متوقف على الحيض، إذ لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، بمعنى لزوم التستر على المرأة في حالة الصلاة، فعلق القبول على الستر. ولولا هذا، لولا أن تكون المرأة الحائض مكلفة، لا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وآله: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. ومنه قوله صلى الله عليه وآله: إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى الوجه والكفين، اللي جواز النظر إلى ظهور الوجه والكفين هذا هو مقدار الحجاب الشرعي عند المرأة. وأما الحمل فهو مسبوق بالإنزال، لأن الحمل لا يتحقق عند المرأة إلا بانصباب كلا المائين في الرحم، إذ الولد يخلق من مائهما. نعم، وإن كان الدور الحقيقي للحمل بالنسبة للرجل هو الحيمن الذي يأتي من ماء الرجل، أما المرأة فمنها البيضة، إلا أنه في حالة الجماع من العوامل المساعدة على خلق الولد هو إنزال كلا المائين في وقت واحد. فبناء على هذا الحمل بما أنه مسبوق بالإنزال منها وهو دليل على سبق البلوغ، ويدل على ذلك الأخبار، منها خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل، إذا اشتراها الرجل قال عليه السلام: ليس عليها عدة يقع عليها. وهذا كاشف على أن عدم وصول البنت إلى مرتبة الطمث وعدم بلوغ الحبل دال على عدم لزوم أخذ العدة عليها، وأخذ العدة من الواجبات. ومنها أيضا ما ورد عن الجعفريات بسنده إلى علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، اللي يدل على لزوم تحجب المرأة من وقت حيضها. وهذا كاشف عن أنه زمان من أزمنة التكليف، فبناء على هذا حيض المرأة كاشف عن سبق البلوغ. ومنها ما عند عائم الإسلام قال: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر. وواضحنا أيضا بأن المرأة إذا وصلت إلى مرحلة الحيض يجب عليها التحجب. فبناء على هذا إذا حاضت المرأة أو حملت هذا يكون كاشف عن سبق البلوغ. هذا التفريع الأول. التفريع الثاني في الخنثى، ما هي علامات البلوغ فيها؟ من الواضح أن الخنثى على نحوين: قد يكون الخنثى متميزا معلوما لغلبة أحد الوصفين عليه، إما تغلب عليه صفات الذكورة أو تغلب عليه صفات الأنوثة. فإذا مال إلى أحد الجنسين وكانت صفاته غالبة فيه فمحكوم بأحكام ذلك الجنس. هذا هو النحو الأول ولا كلام فيه، وإنما الكلام في الخنثى المشكل، بمعنى أنه يصعب علينا تمييزه لأنه لا توجد علامات واضحة وفارقة يمكن لنا أن نميزه من أحد في أحد الجنسين بأن نحسبه على الرجال أو نحسبه على النساء. لا يخفى أن المشهور بين الفقهاء وجود الخنثى المشكل، وحكموا له بأحكام خاصة، وفي الغالب أحكامهم بالنسبة إليه احتياطية لأنه مردد بين الذكور والأنوثة، فقدر الإمكان حكموا بلزوم الجمع بين التكاليف، تكاليف الرجال وتكاليف النساء. لكن الظاهر إمكان المناقشة في هذا المجال، بمعنى أن نقول: وإن كان في الواقع هذا الخنثى المشكل مشتبه علينا ومردد أمره، إلا أنه من الناحية الشرعية يمكن لنا أن نعتبره على أحد الجنسين ونرتب عليه أحكامه، ولنا في ذلك أدلة. من هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه الآية الشريفة صريحة في حصر الذرية في الجنسين، إما في الإناث وفي الذكور، ولا تذكر هذه الآية الشريفة طرفا ثالثا يكون جامعا بين الإناث وبين الذكور. مضافا إلى هذا أن الروايات الشريفة لا يظهر منها وجود صنف ثالث في البشر يكون جامعا للإناث والذكور، بمعنى أن يكون لا ذكر ولا أنثى. فبناء على هذا كل مولود يولد من البشر هو إما من قبيل الإناث وإما من قبيل الذكور بنص هذه الآية. أما الإشكال إشكال حاصل عندنا بالنسبة للخنثى المشكل نحن نجهله. المشهور الذين قالوا بوجود الخنثى المشكل بالنتيجة حكموا عليه بلزوم مراعاة الاحتياط في أعماله وتكاليفه، وقد فصلوا ذلك في باب الإرث تفصيلا مسهبا. إلا أن الملاحظ بأننا إذا حكمنا على الخنثى بلزوم مراعاة الاحتياط في مختلف الأوقات وفي مختلف الظروف والأحوال، هذا مما يستلزم عليه العسر والحرج الشديدين. ومن الواضح أن الشريعة رفعت العسر والحرج عن المكلفين في قوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا القول المشهور بوجود الخنثى المشكل يستلزم مراعاة الاحتياط دائما على الخنثى، وهذا موجب للعسر والحرج الشديد عليه. وحيث أن العسر والحرج الشديد عليه مرفوعان، إذن لابد وأن نلجأ إلى حل آخر نرفع عنه العسر والحرج كما نرفع عنه الاحتياط. وهذا الطريق ما نرتضيه تبعا لسماحة السيد الشيرازي في كتاب الفقه، حيث ذهب إلى أن الخنثى المشكل له عدة طرق لكي يحسب نفسه على أحد العنصرين، إما يحسب نفسه على الإناث أو يحسب نفسه على الذكور. من هذه الطرق العلامات: إذا يتمكن الخنثى المشكل أن يعين نفسه في أحد الجنسين بواسطة العلامات الخاصة التي تميزه أنه من صنف الإناث أو من صنف الذكور فلا بأس. وقد بحث الفقهاء هذه العلامات في باب الإرث من ميراث الخنثى فلا نفصل فيها. هذا أحد الطرق. ومن هذه الطرق أن نقول بالقرعة، لأن الخنثى المشكل مشكل علينا أمره، والقرعة لكل أمر مشكل. فإذا كانت القرعة لكل أمر مشكل، تعيين الخنثى المشكل يكون من مصادقها أيضا. فنقترح: فعلى أي العنصرين خرجت القرعة نحسبه على ذلك العنصر، إما العنصر النسائي أو العنصر الذكوري، فيترتب عليه أحكامهما. هذا الحل الثاني. هنالك حل ثالث أيضا، أن نقول بالاختيار، بمعنى أن الخنثى يختار أحد الطرفين إما الإناث أو الذكور ويعمل بتكاليفهما. لماذا نقول هذا؟ لأنه هذا يصبح من صغريات دوران الأمر بين المحذورين، والعقل حاكم في مثله بالتخيير. ومن الواضح أن في أمثال هذه الموارد إذا حكم العقل الشرع أيضا يحكم، لأن حكم العقل في هذه الموارد يكون في سلسلة العلل للأحكام الشرعية. وربما نعبد هذا الدليل أيضا بالقاعدة الفقهية التي تقول: الناس مسلطون على أنفسهم. فبناء على هذا الإنسان مسلط على نفسه في أن يحسب نفسه في جنس الذكور أو جنس الإناث ما دام مشكلا غير معينا. وما دام أن الشارع المقدس ليس له حكم خاص بالنسبة إليه، لذلك لجأ الفقهاء إلى الاحتياط لعدم وجود حكم خاص بالنسبة إليه، نقول هو مسلط على نفسه، فله أن يرجع إلى جنس الإناث ويعمل بتكاليفها أو إلى جنس الذكور ويعمل بتكاليفهم. لذلك بناء على هذا القول، وهو الذي نرتضيه، يكون تمييز البلوغ في الخنثى كسائر الجنسين. إذا قلنا بأنه من قبيل الذكور يكون بالنسبة إلى السن بلوغ 15، أو إذا حسب نفسه على الإناث في 9 مثلا، وكذا سائر العلامات الأخرى من إنبات الشعر الخشن على العانة أو في خروج المني. وأما إذا قلنا بمقولة المشهور وهو وجود الخنثى المشكل، فيكون علامات بلوغه بخروج منيه من الفرجين، وإذا خرج من أحدهما لم يحكم به. هذا ما قاله صاحب الشرائع رضوان الله عليه في كتابه الشرائع. فبناء على هذا تمييز الخنثى المشكل، لو خرج منيه من الفرجين يحكم ببلوغه، وأما لو خرج من أحدهما لم يحكم به. ومن العلامات أيضا إنبات الشعر الخشن على العانة، فإذا كان له عانتان ينبغي الإشعار على العانتين، وإلا فإن الإشعار على الواحدة لا يكفي. وأما إذا كانت له عانة واحدة فيكفي الإشعار على عانة واحدة. والعلامة الأخرى أن يصل إلى 16 بدون الإشعار والإمناء، وهو بلوغ قطعي للعلم الإجمالي بذلك. وقد فصل العلماء هذه العلامات وغيرها في كتاب الحجر، فمن أراد فليراجع. هذا بالنسبة إلى البالغين. بقي هنا كلام لعل من الضروري التطرق إليه، وحاصله أننا قلنا بأن البلوغ شرط في التكليف وتحقق الطاعة والعصيان، لكن في مرحلة قبل البلوغ، المراحل القريبة خصوصا، كما لو كان الولد مثلا في سن 14 أو 13 أو كان في سن 12، وكانت البنت مثلا في سن 8 أو السن 7 مثلا، وأرادوا الصلاة والصيام وما أشبه ذلك، هل هذه الأعمال من الصلاة والصيام والخمس والحج وما أشبه ذلك، هذه هل تعتبر عبادات كعبادات البالغين أو لا؟ هذا هو الموضوع الذي نريد التعرض إليه في هذا المبحث. لا إشكال في أن الصبيان قبل البلوغ على قسمين: القسم الأول هو الصبي غير المميز، بمعنى الطفل الصغير الذي لا يميز المصلحة من المفسدة، أو ربما لا يميز الأعمال، لا يميز العبادات وما أشبه ذلك، كالأطفال اللي في الغالب يبلغون سن 4 أو 5 مثلا، وهذا لا إشكال في عدم صحة وقوع العبادات منه. القسم الثاني من الصبيان هم الصبيان الذين قربوا من سن البلوغ ولم يبلغوا بعد، وهو ما يصطلح عليه بالفقه في الطفل المميز أو الصبي المميز. فهل الصبي المميز تقع منه العبادات أو لا تقع منه العبادات؟ هنا أقوال ثلاثة. القول الأول يقول أن هذه العبادات من الأطفال المميزين تمرينية صرفة، ومعنى تمرينية عدم ترتب أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم. نعم، ربما يكون الولي الذي يشجع أولاده على الطاعة، يشجع أبناءه على الصلاة والصيام ونحو ذلك، الثواب الولي يأخذه وليس الصبي، لأن الصبي عباداته مجرد تمارين لا أكثر. القول الثاني يقول لا، إن عبادات الصبيان المميزين شرعية كالبالغين، والمقصود من الشرعية كون هذه العبادات مندوبة للصبي ومطلوبة من الشارع، فلذلك يستحق عليها الأجر والثواب الأخروي، سواء كان هذا الصبي فعل الواجبات أو المندوبات أو ترك المحرمات أو المكروهات. نعم، إتيانه بالعبادات لا يكون بنحو تعلق التكليف في ذمته، لأن الصبي غير المميز، لأن الصبي المميز غير مكلف شرعا، وإنما بمعنى أن خطاب الوجوب والحرمة لا يتعلق في ذمة الصبي، إلا أن خطاب الاستحباب والكراهة يتعلق في ذمته، لذلك الواجب يكون عند الصبي في حكم المندوب والحرام في حكم المكروه، إلا أنه إذا فعل أو ترك لا يستحق العقاب. فإذا شجعه الولي على ذلك، على هذه الأعمال، فلا يمنع من الشارع الحكيم أن يكرم الولي بالثواب كما يكرم الصبي بالثواب أيضا، فهم يعطي للولي ثواب التمرين ويعطي للطفل ثواب العمل. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو يقول بأن عبادات الصبي شرعية تمرينية، فيجمع بين الاثنين معا، لأن القول الثاني يقول شرعية أصلية، القول الأول يقول تمرينية، القول الثالث يقول شرعية تمرينية. والمراد بذلك أن إتيان الصبي للصلاة والصيام أو تركه للمحرمات مطلوب للشارع، لكن مطلوبيتها للشارع ليس لأنفسها مطلوبة من الصبي، بل لحصول التعود والتمرن على العمل بعد البلوغ، فتكون مرحلة قبل البلوغ مرحلة تمرينية للصبي يراد منها الطاعة ما بعد البلوغ. فبناء على هذا يكون التمرين طريق إلى الطاعة في المستقبل، فيكون أيضا مستحب من هذه الجهة، فتكون عبادات الصبي هم شرعية من جهة لأنها مستحبة باعتبار أنها مقدمة للطاعة، وهم تمرينية أيضا باعتبار أنها أن الصبي يتمرن في هذه المرحلة حتى يكون من المطيعين في المرحلة الثانية. فبناء على هذا صلاة الصبي تكون فيها جهتان، جهة كونها صلاة، وهذه الجهة ملغاة في الصبي، إذ لا فرق بين كونها صلاة أو مجرد حركات مثلا، والجهة الثانية كون هذه الصلاة تعود على الطاعة، الطاعة التي تكون مطلوبة منه بعد البلوغ. فهذه الطاعة وإن كانت الآن غير محسوبة له، إلا أنه من جهة أنها تمرين لما بعد البلوغ تكون مطلوبة للشارع، وهذا التمرن يكون مستحب. فبناء على هذا أعمال الصبي تكون، عبادات الصبي تكون شرعية وتمرينية، وتظهر الثمرة بين الأقوال في الثواب. فإنه على القول الأول الذي يقول عبادات الصبي مجرد تمرينية لا أجر له، أما على القول الثاني والثالث فيمكن القول بالثواب للصبي على أعماله، لأن القول بالشرعية يقتضي حصول ثواب الصلاة والصوم بالنسبة إليه كالبالغ بلا فارق. نعم، القول الثالث يستلزم حصول ثواب التمرن أيضا للصلاة والصوم، يعني القول الثاني يقول باستحقاق ثواب الصلاة والصيام، القول الثالث يقول باستحقاق ثواب التمرن. والمحكي عن مشهور الفقهاء القول بالشرعية، هذا ما حكاه المحدث البحراني في كتاب الحدائق، وعن بعض علمائنا أن عبادات الصبي تمرينية، لكن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني وجملة من المعاصرين القول بالشرعية التمرينية، وربما يظهر من بعضهم تنزيل كلام الأصحاب على ذلك للشرعية بالمعنى الثاني، يعني المقصود المشهور من الشرعية يعني الشرعية بالمعنى الثالث، شرعية تمرينية. ما هي أدلة هذه الأقوال الثلاثة؟ أما القول الأول وهو القائل بأن عبادات الصبي تمرينية، فاستدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول أصالة عدم ترتب الثواب على أعمال الصبي إلا بالدليل، والدليل منتفي. الدليل الثاني أن الأحكام التكليفية من الأوامر والنواهي الواردة في الشريعة منصرفة إلى البالغين العاقلين، ويؤيد ذلك تقيد الأحكام، بعض الأحكام الشرعية بالبلوغ والحيض ونحو ذلك كالواجبات والمحرمات. القول الثالث، الدليل الثالث هو حديث الرافع الذي يقول رفع القلم عن الصبي والمجنون، وهذا الحديث معتمد عند العامة والخاصة، وقالوا ظاهر معنى هذا الحديث أن القلم يعني قلم التكليف الجاري على البالغين العاقلين مرفوع عن الصبي بنص الحديث، لأن الحديث يقول رفع القلم أي قلم التكليف عن الصبي والمجنون. ومن الواضح أن القلم أعم من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه بل والمباح، فبناء على هذا يكون المعنى في هذا الحديث أن الحكم الجاري على البالغ العاقل لا يجري على الصبي والمجنون بقول مطلق، فلذلك لا يتحقق طلب للفعل من الصبي، فما يؤديه الصبي من أعمال وحركات وسكنات هذه لا تعد طاعة ولا محبوبة شرعا، وإنما مجرد تمرين. هذه أدلة القول الأول. أما القول الثاني فاستدل أيضا بطائفة من الأدلة. الدليل الأول هو ما دل من العمومات والإطلاقات على ترتب الثواب على الأفعال، على أفعال المكلفين الشاملة للصبيان والبالغين، والذي يتتبع الآثار والأخبار والآيات يجد أنها مطلقة من هذه الجهة، وتقول كل من قدم لله سبحانه وتعالى طاعة أو عبادة يستحق الثواب، ولم تقيد ذلك كل من قدم لله طاعة من البالغين. فإذا عمومات وإطلاقات الأدلة تدل على الشمول للصبيان وللبالغين، فإذا قدم الصبي المميز صلاة أو صياما أو حجا للمولى عز وجل يكون مستحقا للثواب، واستحقاق الثواب كاشف عن أن هذا العمل كان مندوبا شرعا محبوبا للشارع ومطلوبا من، فيكون هذا دال على الشرعية، خصوصا مع إمكان شمول الثواب للصبي تفضلا مضافا إلى ثواب الإنقياد، إذ لا إشكال في أن هذا الصبي منقاد، يصدق عليه أنه منقاد للمولى، والذي ينقاد إلى المولى بضرورة العقل يستحق الثواب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن المستقلات العقلية مثل حسن الإحسان وقبح الظلم وحسن رد الوديعة ونحو ذلك لا إشكال بنظر العقل في أن من امتثل بها يستحق الثواب بلا فرق بين البالغ وبين الصبي، ومن الواضح أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وأيضا كما أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص الجزاء لا ينفك عن العمل الحسن عقلا ونقلا، فإذا عمل الإنسان ما هو خير وما هو حسن بمقتضى حكم العقل يستحق الجزاء الحسن، وبمقتضى حكم الشرع إذ الآية الشريفة تقول فجزاء سيئة سيئة مثلها، فبناء على هذا العمل السيء فيه جزاء سيء والعمل الخير فيه جزاء خير، فبناء على هذا كيف يمكن أن نقول بعدم ترتب الثواب على طاعات الصبي وعبادات الصبي؟ لهذا نقول بأن الصبي بمقتضى حكم العقل يستحق الثواب، والثواب الإلهي كالجزاء الإلهي لا ينفك عن الأعمال. الدليل الثالث ما ثبت في محله عند العدلية من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فإذا حكم الشرع بمطلوبية بعض الأفعال لوجوبها أو لندبها نعلم يكشف هذا عن وجود مصلحة أو مفسدة في فعل ذلك الفعل المطلوب أو تركه، لذلك يكون هذا لازما بأنه مطلوب من الصبيان أيضا بلا فرق بين البالغين وغير البالغين، لأن المصلحة والمفسدة الكامنة في المتعلقات لا تختلف من حال إلى حال، فبناء على هذا الصباوة أو البلوغ لا مدخلية لهما في ترتب المصلحة أو ترتب المفسدة، فإذا جاء البالغ بالعبادة يكون قد أحرز المصلحة، فإذا جاء بها الصبي أيضا يكون قد أحرز المصلحة. الدليل الرابع قضية اللطف الإلهي، إذ مقتضى اللطف عدم خلو العمل الذي يؤديه الصبي من الثواب، فإن من أتى بعمل حسن قاصدا به وجه الرب الكريم تبارك وتعالى قاصدا فيه القربة، حرمانه عن الجزاء والثواب مناف لللطف. والحال أن الأدلة في الكتاب والسنة تدل على أنه تبارك وتعالى يقدم ذراعا على من أقدم عليه شبرا، كما في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ويعبد ذلك ما وازه للأولياء أن يأمروا الأطفال بالعبادة، كقوله صلى الله عليه وآله: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع. وفي حديث آخر: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين. ولا ريب أن الأمر بالأمر أمر بالثالث على العمل عرفا هكذا. فبناء على هذا، لولا أن تكون الصلاة مطلوبة من أبناء السبع لم يأمر الشارع الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، والأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء كما ثبت في محله من الأصول. هذه بعض الأدلة التي يمكن أن تذكر للقول الثاني والثالث. أما الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول فأهمها حديث الرفع، ويمكن المناقشة في هذا الحديث بأنه أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه حمل معنى رفع القلم على رفع قلم التكليف، والحال هذا المعنى أحد المحتملات الممكن انتزاعها من هذا الحديث، ويمكن القول بأن المقصود من رفع القلم ليس رفع التكليف بل رفع العقوبة الأخروية، بمعنى أن الصبي مرفوع عنه العقاب في الآخرة، وهذا لا علاقة له بأعمال الصبي في الدنيا. فإذا جاء الصبي بالطاعة في حياته يستحق فيها الثواب وتكون هذه الطاعة محبوبة شرعا، لكنه إذا فعل الحرام أو ترك الطاعة وهو في حالة الصباوة يوم القيامة لا يكون محاسبا. وحتى إذا قلنا بأن المعنى المستفاد من الحديث هو رفع الحكم التكليفي، لكنه رفع الحكم التكليفي لا يدل على أن أعمال الصبي ليس فيها الثواب حتى وإذا كانت من جهة التمرن، هذا لا دليل عليه، خصوصا وأن الروايات تدل على أن العمل والثواب رهين بالنية، لكل امرئ ما نوى، الأعمال بالنيات. فإذا جاء الصبي بالأعمال الصالحة كالصلاة والصيام بقصد القرب إلى المولى عز وجل لا دليل على أنه لا يستحق الثواب، حتى إذا قلنا بأنه غير مكلف، خصوصا وأن أدلة الرفع رفع القلم وما أشبه ذلك أدلة امتنانية، ومقتضى الامتنان أن المكلف إذا جاء بالعمل بقصد القربة والانقياد إلى المولى يكون مستحقا للثواب. فإذا قلنا بأنه جاء بالعمل قربة إلى الله تعالى ومع ذلك لا نعطيه الثواب يكون هذا مخالفا للامتنان، فيلزم من وجود الحديث عدمه وهو محال عقلا. فبناء على هذا يكون الدليل الذي ذكره أصحاب القول الأول أخص من المدعى، ولذا ذهب جمع من الفقهاء بل ولعله الإجماع إلى أن حديث الرفع هذا لا يرفع إلا التكليفيات، أما الأحكام الوضعية فلا يشملها حديث الرفع لأنها منافية للامتنان. فتحصل مما تقدم بأن الأعمال التي يقوم بها الصبيان المميزين هذه الأعمال تعد شرعية، أو شرعية تمرينية، وهو القول الذي ربما يظهر من بعض الفقهاء فتكون مستحبة شرعا ويستحق الصبي فيها الثواب. نعم، يستثنى من شرطية التكليف في البلوغ الأحكام الوضعية، فإنهم بعد أن اتفقوا على أن البلوغ شرط التكليف اتفقوا أيضا بأن البلوغ ليس شرطا في الواقع، فإن الأحكام الوضعية تترتب على سائر العباد بلا فرق بين البالغين وبين غير البالغين. مثلا لو أدخل الصبي في القبل أو الدبر فتحقق عنده الجنابة لأنها حكم وضعي، وإن لم يكن محرما عليه لجهة أنه غير مكلف. وكذلك في الحدث الأصغر كالبول مثلا، إذا بال الصبي تتحقق عنده الظلمانية الباطنية فيكون محدثا بالحدث الأصغر وإن كان هو غير مكلف بالطهارة. وكذلك في حيادة المباحات، إذا حاج الصبي مباحا يكون ملكه هذا وإن كان هو غير مكلف. فبناء على هذا لا فرق بين البالغين وغير البالغين من ناحية الأحكام الوضعية، وإن كان هنالك فرق من ناحية الأحكام التكليفية. لذلك قام الإجماع بين الفقهاء بأن إتلاف الصبي لأموال الآخرين كإتلاف البالغين، فحكموا بوجوب الضمان واشتغال ذمته بمثل ما أتلف إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. وكذلك الحال في ضمان اليد، كما إذا سرق شيئا أو غصب شيئا، فلو استولى الصبي على مال الغير وغصبه فتلف ذلك المال في يده يشمله دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذا الإجماع محقق لكل من تتبع في أبواب الفقه، بل تصريح الكلمات في الأصول بأن حديث الرفع رفع القلب عن الصبي حتى يحتلم هذا لا يشمل الأحكام الوضعية. ويؤيد ذلك سيرة المتدينين بل والعقلاء قاطبة على أن الصبيان إذا أتلفوا أموال الغير أو غصبوها فوقع عليها التلف حكموا بضمانهم، خصوصا إذا كان الصبي عاقلا ذا شعور وإدراك وفهم حاد وكان أقل من زمان البلوغ بيسير، كما لو كان الصبي عمره 14 سنة ونصف مثلا أو ما أشبه ذلك. ويؤيد ذلك الروايات والأدلة العامة الواردة في أبواب الضمانات والنجاسات والطهارات، وفي باب إحياء أراضي المواد، وفي أبواب الديات والحيازات، وغيرها من الأدلة على الأحكام الوضعية، فإن جميع هذه الأدلة عامة ومطلقة تشمل البالغين وغير البالغين. فمثلا قوله صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له شامل للبالغ وغير البالغ، وقوله من حاز شيئا من المباحات ملكه، أو قوله صلى الله عليه وآله وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأمثال ذلك من الأدلة، هذه مطلقة أو عامة تشمل الجميع الصبيان وغير الصبيان. هنا إشكال ربما أن يذكر في المقام، وحاصله أن الحديث الوارد في رفع القلم كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أما علمت رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، لا يفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية. فبناء على هذا الصبي يدل الحديث على أن الصبي لا جعل له من الشارع، لا حكم له من الشارع، سواء كان هذا الحكم وضعي أو كان هذا الحكم تكليفي، لأن المنفي في هذا الحديث رفع القلم، والقلم كما يكتب الأحكام التكليفية يكتب الأحكام الوضعية، فإذا ارتفع القلم ارتفعت أحكامه أيضا، فهذا يرد ما ذكرناه سابقا. يمكن الإجابة عليه بأن نقول بأن هذا الحديث حديث رفع القلم ظاهر بل صريح في الامتنان والتسهيل على المكلفين. ومقتضى الامتنان أن الشارع يرفع عن الصبيان والمجانين والنائمين يرفع المؤاخذة والعقوبة، لأنهم في حالة النوم أو الصباوة أو الجنون لا يلتفتون إلى المصالح والمفاسد، أما المجنون فواضح لعدم عقله قبل أن يفيق، والعقل من الشرائط العامة للتكليف. وأما الصبي فلقلة عقله غالبا، وأما النائم فلغفلته بسبب النوم وعدم انتباهه إلى المضار والمنافع. فلذلك الشارع يرفع عنه المؤاخذة. من الواضح أن رفع المؤاخذة كاشف عن رفع التكاليف الإلزامية، فيستكشف من نفي اللازم الذي هو المؤاخذة نفي الملزوم الذي هو التكليف، فيدل هذا الحديث بهذا التوجيه على عدم تنجز التكاليف الإلزامية على النائم لغفلته، وعدم توجيه التكليف الإلزامي إلى الصبي والمجنون لقلة عقله في الأول وعدمه في الثاني، ولا يدل على نفي الأحكام التكليفية غير الإلزامية كالمستحبات والمكروهات مثلا، فضلا عن نفي الأحكام الوضعية. فإذا هذا الحديث يدل على رفع الإلزام لا رفع مطلق الحكم الشرعي، وهذا هو مقتضى الامتنان، إذ مقتضى الامتنان رفع الإلزام وليس رفع غير الإلزام. هذا أولا. على فرض التسليم وأنه ليس المراد من رفع القلم خصوص نفي العقاب والمؤاخذة، بل المراد كما ذكرتم نفي الجعل مطلقا، فلا بد وأن يكون المقصود منه الأفعال القصدية، الأفعال التي تترتب عليها الآثار إذا صدرت من العاقل البالغ المستيقظ. هذه الأفعال إذا صدرت من الصبي أو المجنون أو النائم لا تترتب عليه آثارها، إما لجهة البلوغ كما في الصبي، أو لجهة العقل كما في المجنون، أو الالتفات والقصد كما في النائم. فبناء على هذا المعنى لا يشمل الحديث الشريف الأفعال التي تترتب عليها الآثار بلا فرق بين الالتفات وعدم الالتفات، أو الاختيار وعدم الاختيار، فتكون الأفعال الخارجة بمعنى التي ليس لها دخل في الاختيار وعدم الاختيار تكون خارج عن شمول هذا الحديث بالتخصص. فلذلك تكون أبواب الديات والجنايات والأحداث مطلقة، والإتلاف والضمان والنجاسة والطهارة خارج عن مورد هذا الحديث تخصصا. فيتحصل منه أذن أن ذكر الصبي في سياق المجنون والنائم هو أنه كما لا قصد في المجنون والنائم تكوينا، قصد الصبي أيضا في حكم العدم تشريعا. فلذلك كل أثر فعل كان مترتبا على التعمد والقصد، بحيث لو صدر عن الصبي بلا التفات ليس ذلك الأثر له، فإذا صدر عن الصبي لا يترتب عليه ذلك الأثر وإن قصده وصدر عنه عمدا. ويؤيد هذا المعنى ما رواه في قرب الإسناد بسنده عن أبي المختري عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم، يعني العمل العمدي محسوب كالخطأ. فقوله وقد رفع عنهما القلم بعد حكمه بأن عمده خطأ بمنزلة العلة لهذا الحكم، فيكون معنى رفع القلم عنه أي عن الصبي أن الأثر الذي كان يترتب على الفعل الذي يصدر عن العاقل عن عمد وقصد لو كان بالغا لا يترتب مثل ذلك الفعل لو صدر عن الصبي غير البالغ، فيكون قصد الصبي كالعقل وعمده كالخطأ. وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن الصبي ترتفع عنه الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فثابتة عليه، ولذلك حكموا بضماناته وما أشبه ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.